هذا المقام الرأي الأول وهو المنسوب إلى المشهور فيما بينهم الناس تقييم الرجال أو تزكية الرجال أو قول الرجال إن شئت تعبر إنما هو من إنما هو نوع من التثبت والتريث والتفحص المورث للإطمئنان والوثوق. فإذا أورث قول الرجال وتزكيته للراوي وتقييمه للراوي أورث اطمئنانا في النفس، وحصل لدى الباحث الوثوق في كلامه، فحينئذ يؤخذ بقوله ويعتد بتقديمه، فيحكم بالتالي في مقام العمل في مقام الاستدلال يحكم على الراوي بما حكم به الرجال. وإلا إذا لم يرد الاطمئنان والوثوق فعند ذلك لا يعتد، بل يكون قوله محض ظن فيكون باقيا تحت الأصل الأولي، ألا وهو القائل بحرمة العمل بالظنون. إذ الأصل الأولي الذي لا نقاط فيه حرمة العمل بالظنون إلا ما خرج بالدليل، والدليل على أنحاء نحو من أنحاء الدليل الإطمئنان الذي قام عليه بناء عقلاء وسيرة العقلاء. فإذا لم يورث الإطمئنان كان مفيدا لمحض الظن، والظن لا يعمل به ولا يعتد به حينئذ. فالمدار على مسلك المشهور على حصول الاطمئنان وعدم حصول الاطمئنان. الرأي الثاني ما ذهب إليه البعض من أن قول الرجال إنما هو من باب الشهادة، فهو صغرا من صغريات تلك الكبرى التي أثبتوها في باب الشهادة، والعمل والأخذ بقول الشاهد. بناء على هذا الرأي فيعتبر في قول الرجال شروط الشاهد بعد اندراجه في باب الشهادة. يشترط في تقييم الرجال وقوله شروط الشاهد، والتي من جملتها التعدد، ولا بد من التعدد، أي لا بد من تقييمين على الأقل. هذان التقييمان أن يكونا متوافقين من حيث المدلول، وأن يكونا قادرين من رجاليين لا كلام فيهما. إشارة إلى شرط آخر أيضا من جملة شروط الشهادة، العدالة، أن يكون عادلا. فلا بد أن يكون التقييم صادرا من رجاليين لا كلام فيهما زائدا أو فارغا، وأن يكون هذان التقييمان متوافقين من حيث المدلول كما عرفت في باب الشهادة. لو اختلف مدلول هذا الشاهد عن المدلول الآخر عند ذلك الحاكم ماذا؟ لا يأخذ بهذه الشهادة حينئذ، ففي المقام الأمر كذلك، فلا بد من تعدد التقييم في المقام، وإلا فلا يعتد بالتقييم حينئذ. ولازم هذا الرأي أنه لا يمكن الاعتداد بتقييم الكشيم مثلا وحده إلا أن ينضم إليه تقييم النجاشي أو الطوسي أو ابن الغبائر على رأي. وهكذا القول ضد الشيخين الجليلين الطوسي والنجاشي، لو لا يمكن الأخذ بتقييم الشيخ الطوسي بوحده في ذلك الراوي، بل لا بد من الانضمام إليه ماذا؟ تقييم النجاشي مثلا. ففي هذا الراوي زيد بن أرقم من باب المثال، لو رجعت إلى الكشي وقال بأنه ثقة مثلا، لا يمكن الأخذ به بعد أن كان مبناك الرجال أن قول الرجال ماذا؟ من باب الشهادة، فلا بد من التعدد. فحينئذ كن ترجع إلى الطوسي أو ترجع إلى النجاشي مثلا. عند ذلك إذا قال الحكم أيضا بأنه ثقة، عند ذلك يمكن الاعتداد. لا بد من تعدد، والمفروض أنه حصل التعدد، أبو الكشيم والطوسي مثلا، لا بد أن يكون التقييمان متوافقين من حيث المدلول، إيجاب بإيجاب مثلا، إيجاب الوثاقة، وذاك أيضا أوجب الوثاقة لذلك الراوي. الرأي الثالث ما ذهب إليه بعض آخرون من أن تقييم الرجال إنما هو من باب الفتوى والظنون الاجتهادية المعتبرة بعد انفتاح باب العلم وما هو بمنزلته، أي أنكم درستم في الأصول أنه فيما لو انسد باب العلم وانسد ما هو بمنزلة العلم، عند ذلك يطار علما يصار إلى ما يفيد الظن المعتبر. من الظن المعتبر الفتوى واجتهاد المجتهد. فالفقيه الرجالي لا بد، لازم هذا الرأي، لا بد أن يجتهد هو الآخر أيضا، ولا يعول رأسا على قول وتقييم الرجال. لأنه من باب الاجتهاد، فإذا اجتهاد هو أيضا يجتهد. فالفقيه الرجال بناء على هذا الرأي لا بد أن يجتهد حول التقييم الصادر من الرجال الأسبق، لا بد أن يجتهد هو الآخر حول ذلك التقييم، إلى أن يرى أن اجتهاده وبحثه إلى أي شيء يصل وإلى أي نتيجة يصل، إما أن يوافق ذلك أو لا يوافق ذلك حينئذ. فلذلك جمع من العلماء ذهبوا واختاروا هذا المسلك، مسلك أن قول الرجال من باب الفتوى ومن باب وأنه اجتهاد. فإذا كان اجتهاد فعلمت أيها الفقيه بعد أن اخترت هذا المسلك أن تجتهد أيضا، ولا تعول رأسا على تقييم الرجال، يعني بعبارة أخرى لا يشرع لك الأخذ بتقييم الرجال بمحض صدوره من ذلك الرجال، بل لا بد عليك أن تجتهد حول ذلك التقييم أيضا حتى ترى أن نتيجة اجتهادك هل هي توافق ذلك أم تخالفه. المسلك الرابع، الرأي الرابع، أن تقييمات الرجالين إنما هي من باب الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل الاختصاص والمهتمين بهذا الفن. فعند ذلك لا يعتبر التعدد بلا ريب، وإنما ترجع إلى من هو تطمئن بأنه من أهل الاختصاص ومن أهل المهتمين بهذا الفن، فعند ذلك تعول على تقييمه. المسلك الأخير، الرأي الأخير، أن قول الرجال إنما هو من باب مطلق النبأ ومطلق الخبر، أو إن شئت فقل من باب الرواية، بمعنى أن النجاشي مثلا عندما يبدي رأيه ونظره حول راو معين ويحكم حول ذلك الراوي ويبين لك حاله، فهو ماذا؟ فهو يعني نجاشي بالنسبة إليك أيها الباحث الفقيه، فهو بالنسبة إليك راو قد روى لك بأن هذا الراوي حاله كذا من الوثاقة وعدم الوثاقة. فعند ذلك أصحاب هذا الرأي لا يشترطون التعدد، تعدد تقييمات تعدد الرجاليين في نقل تقييماتهم، بل يشترط فيه ما يعتبر في خبر الثقة، الخبر الواحد الثقة. نفس الأدلة التي أقمناها على حجية خبر الثقة هي نفس تلك تدل على ماذا؟ على حجية قول الرجالي الواحد بلا اشتراط بالتعدد. فإن توافرت تلك الشروط، شروط حجية خبر الواحد الثقة في قول الرجال، يحتج بقوله حينئذ وإلا فلا. قال: نوعية تقييم الراوي. وقد اختلف العلماء وهم يستدلون على حجية قول الرجال، اختلفوا في ماذا؟ في نوعية تقييم الرجال للراوي، وأن قول الرجال من أي باب؟ هل هو من باب الشهادة؟ هل هو من باب الرواية؟ هل هو من باب الرجوع إلى أهل الاختصاص؟ هل هو من باب التثبت المورد للإطمئنان؟ على آراء خمسة في المسألة الذي عبروا عنه في لغتهم بتزكية الرجال وقول الرجال. إن شئت تعبر، تريد أن تعبر قول الرجال، تزكية الرجال، تقييم الرجال. اختلف العلماء في نوعية تقييم الرجال للراوي على آراء هي: الرأي الأول أن تقييم الرجال للراوي هو من نوع الشهادة، فيعتبر فيه ما يعتبر في الشاهد. الرأي الثاني أن تقييمه من نوع الرواية، الخبر الثقة، فما يعتبر في خبر الثقة يعتبر هنا، يعني من العدالة على رأي، أو الوثاقة للمعنى الخاص على رأي الشيخ الطوسي كما درس في علم الحديث، ومن أن يكون خبره موافقا لا أن يكون مخالفا للسنة القطعية. هذه الشروط التي درستها في الأصول على حجية خبر الثقة تكون في تلك الشروط مستجمعة في قول الرجال، فإذا استجمع قول الرجال تلك الشروط يعتد بقوله حينئذ ويكون حجة. الرأي الثالث أن تقييمه من باب الفتوى والاجتهاد من الرجال، الرجال اجتهد في ذلك حول هذا الموضوع وحول هذه المفردة فأدى نظره حينئذ، أن تقييمه اجتهاد منه، هذا الاجتهاد قائم على تطبيق القواعد على الجزئيات. قائم على تطبيقه، تطبيق هذا المجتهد الرجالي تطبيقه علما بمبادئ وقواعد علم الرجال على جزئياتها. الرأي الرابعي هو من نوع قول أهل الخبرة المتخصصين المهتمين في هذا الفن. الخامس هو نوع من التثقف والتبين والتفحص المورث للإطمئنان والوثوق الشخصي. الآن يجي يبين هذه الآراء كل المعنى ولازمه وبعض الكلام حوله يستفاد منه أيضا دليله، يعني دليل كل رأي اللي يقول من باب الشهادة ليجي. ثم بعد ذلك بعد أن يبين هذه الآراء المصنف يعرض أخيرا إلى مقال اختيار الرأي المناسب للمقام، يعني يبدي رأيه هو أيضا. قال ونوضحه بالتالي: المسلك الأول القائلون بالشهادة وأن تقييمات الرجاليون إنما هي مندرجة في كبرى الشهادة ظهرا من كريات باب الشهادة. يقال لغة شهد الشيء يشهده شهادة، بمعنى حضره أو علم به. ويقال شهد يشهد شهادة يعني دل دلالة قاطعة إما بقول أو بغير قول. هذا في المعجم اللغوي والدلالة اللغوية فينطي معنى أنه يورث العالم، ما يورث العلم يعني دلالة قاطعة على الشيء. ماذا؟ حضر ذلك الموقف وعلم به، يعني جنابك عندما تصعد على المنصة وتشهد لابد أن ماذا؟ أن تشهد بمن؟ فأنك قد رأيت الحادثة، بل قد رأيت ذلك الشيء الشخص وسمعته أنه قال كذا أو رأيته قد فعل كذا، أليس كذلك؟ فالشهادة ما يورث ماذا؟ ما يورث العلم، ما يورث الدلالة القطعية. فبضريعة الحال سوف يشترطون في الشاهد ماذا؟ يشترطون التعدد. هذا يشهد ذاك يشهد، والشهادتان لابد أن تكون متوافقتين من حيث المسجود، عند ذلك يحصل اطمئنان بالحاكم فيحكم على ضوء الشهادة. هنا قول الرجال إذا جعلنا من باب الشهادة فلا بد من التعدد، قلنا لا بد من تعدد رجاليين، وهذا للتقييمات لا بد أن يكون متوافقين من حيث المدلول، ويبدران من رجاليين لا سلام فيهما، يعني اشتراط العدالة أيضا فيهما. من الشاهد يشترط العدالة، يشترط التعدد، يشترط الحياة، الحياة أيضا مشترط. لذلك المناقشة والإشكال المتوجه إلى هذا الرأي إلى هذا المسلك هذا قليل ذهبوا إلى أنه من باب الشهادة، الأكثرون ينفون ذلك. عمدة الإشكال أن ما يشترط في باب الشهادة إما غير ممكن اشتراط في باب الخوف في باب قول الرجال، أو لا، إما أنه لا يمكن أو متعذر أصول تلك الشروط، باعتبار أن من جملة الشروط التي لا كلام فيه في الشاهدين إنما هو اعتبار الحياة، ولم يقل أحد من الرجالين أنه لا بد من الأخذ بقول الرجال الحي. هذا واقعكم العملي تشاهدونه، الكل يرجعون في التقييمات حول الرواة إلى النجاشي، والنجاشي رجل ميت، يرجعون الطوسي، يرجعون ابن الغبائري، يرجعون البرقي، فلم يرى أحد ديماً لأنه لا بد لا بدية الأخذ من الرجالي الحي. فإذا كان الأمر كذلك كيف نجعل قول الرجالي من باب الشهادة ونعتبر فيه ما نعتبر في الشهادة؟ هذا بحث تفصيلي إن شاء الله في مرحلة أخرى، يعني من الاستدلالات والمناقشات. الآن يجي في هذا المختصر يبين اللي يرى بالشهادة شنو معناه، حناكم قوله رح يستريح. يقول وهي كذلك في عرف الناس والاستعمالات الاجتماعية أيضا شنو؟ يعني أيضا الشهادة ما دل دلالة قاطعة إما بقول أو غيره. يعني الآن لو ترجع إلى السيرة الاجتماعية شنو عندما تسأل أي واحد من هؤلاء الذين يحملون يعني اللي هو معدود في تلك العقلاء عندما تقول شهادة وأريد أشهد ماذا يقول لك؟ أنه كن جيب شاهدين جيب لهم كل أحياء يجيب هذا واحد شاهد الشاهد شاهد بس الآن هو ميت. هذا هو اللي تبانى عليه في بناء العقلاء. وأيضا هي بنفس المعنى في الشريعة لأن المشرع الأحدث أمضى وأقرت التفسيرة العقلائية سيرة الناس في هذا. وقد اشترط القائلون أي القائلون بهذا المسلك لأن تأليم الرجال للراوي هو من باب الشهادة اشترطوا ماذا؟ تعدد الشاهد بمعنى أنه لا يكتفى بتقييم رجالي واحد بل لا بد من توفر تقييمين التقييمين موقوفان بمن متوافقين من حيث المدلول. يكون هذا يحكم على الراوي بأنه ثقة وذاك يحكم على الراوي بأنه ضعيف في روايته مثلا أو مطعون أو ما أمثال هذه التعابير يحكم بهذه التعابير. لا عند ذلك ما ممكن بعد تأخذ لا بهذا ولا بذلك انت توحد متوافقين في المدلول بعد لا بد من توفر تقييمين من رجاليين اثنين او اكثر ليتحقق بهذا معنى الشهادة. فعلى رأي هؤلاء لا يكتفى مثلا بقول الكشي وحده فلا بد من انضمام قول النجاشي اليه او قول التونسي اليه او قول الغضائر على رأي اليه او قول البرقي اليه اصحاب الاصول. وكذلك الشأن في قول كل من الشيخ التونسي والشيخ النجاشي ايضا يفعل فيهما كذلك انه لو رجعت الى رجال النجاشي وعرفت تقييمه حول هذا الراوي وانه قد بين لك حاله وبين لك حاله الروائي وانه موصوف بانه ثقة او ثقة عين في الحديث وامثال هذه التعابير عند ذلك لا يمكنك وانت تسلك هذا المسلك الرجالي وانت مبناك الرجالي على ان قول الرجالي من باب الشهادة ان تكتفي بتقييم النجاشي بل لا بد ان تضم اليه تقييما رجاليا اخر متوافقا من حيث المدلول من قبيل الشيخ التونسي من قبيل ابن القبائلي من قبيل البرقي او من قبيل الكشي. والقول هو القول فيما ينقله هؤلاء يعني قول ابنهم القول هو هذا القول الذي ذكر منه الرجالي المهم لا متوافقان من حيث المدلول وعادلان انتهى الامر. والقول هو القول فيما ينقله هؤلاء الرجاليون من تقييمات العلماء المتقدمين لانه النجاشي ايضا عندما يقيم يقدر حال راوي يبين حاله يعتمد على مصادر عنده كتب وصلت اليه ولم تصل الينا من التقييم من الاقدمين وهم يبينون مصادرهم. يعني تجد النجاشي يبين انه المصادر اللي رجعت الها ما هي يعني من مشايخه وكذلك الطوسي يبين في مقدمته وكذلك الكشي وكذلك ابن القبائلي. قال ونسب هذا الرأي أمثال الكليني والصبوغ وابن قولويه والمفيد والبرق وغيرهم ونسب هذا الرأي لصاحب الفصول رحمه الله وجمع من العلماء. صاحب الفصول الشيخ محمد حسين الاصفهاني صاحب ذلك الكتاب الاصولي المعروف الفصول الغرويه هو أخ للشيخ محمد تقي الإصفهاني، واحد تلك الحاشية النفيسة على معالم الدين المسمى بهداية المستشرقين. هذا صاحب الفصول اللي سلم الشيخ العقول في البداية في كل مسألة. إذا أراد يستلم رأي صاحب الفصول لابد أن يختلف عليه ويرده. المسلك الثاني، الرأي الثاني، الرواية، وأن تقييم الرجال من باب الرواية ومن باب مطلق النبأ والخبر، ويراد بها يعني يراد بالرواية أن قول الرجال هو من نوع الإخبار، من نوع الرواية، أو بمعنى أصوب من نوع الرواية. يعني الرواية هنا تعني نقل الرجال، نحن قلنا نقل إخبار يروينا ماذا؟ خبر التقييم وشهادة من شهد بذلك ممن هو أصدق عليه. يمثل أي يمثل لك مع المثال، أي أن النجاسة مثلا عندما رجعت إليك، عندما رجعت إليك تريد أن تعترف تقييم حال هذا الراوي، تعترف قيمة الروائي شنو، ارجعت إلى رجال النجاسي بين لك حاله، فهو شو لك، ماذا فعل لك؟ فعل لك هذا النجاسي نقل لك وروى لك في كتابه تقييمات المتقدمين، نقل لك تقييمات المتقدمين، روى لك ما قاله من مشايخه من المتقدمين، فهو على هذا يروي التقييم وينقل الشهادة المشهود بها في حق الراوي. يعني مثلا لما تجد ذنب رجال النجاسي حول راوي معين زيد فلان، مثلا سنقول زيد مثلا، شو يقول لك؟ يقول لك هذا مثلا ثقة عين حيث ذكر شيخي فلان أنه سمع فلانا قال في حق رأى فلان الراوي كذا وكذا، فهو شنو؟ النجاشي صار في السلسلة راوي، روالك ونقلك شهادة منه، شهادة المشهود بها في حق الراوي. فلذلك يكون تقييم الرجال من باب الخبر، من باب الرواية، فلا يعتبر تعدد. إذا أورثت يعني إذا كان ثقة خبر واحد ثقة واستجمع ذلك الشروط اللي درجتها في قضية خبر الثقة، كان قول هذا الرجال أيضا حجة وإلا فلا. قال وأصحاب هذا الرأي بدورهم ينفون اشتراط التعدد بعد أن كان هو من مصاديق باب قضية خبر الواحد الثقة، ينظر علما ينظرون إلى شروط حجية الخبر، إذا كانت مستجمعة يأخذون بخبر الواحد الثقة، إذا ما مستجمعة لا يأخذون. بعد ما عدم اشتراط التعدد ينفون اشتراط تعدد الرجاليون الناقلين للتقييم، ليش؟ إشارة للبلاء الفقلائي اللي هو عمدة الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الثقة، عمدة الدليل على حجية خبر الثقة في الفقلاء. حتى الآيات ممكن مناقشتها، آية النبأ تقريبا 3 أو 4 مناقشات، آية النافر أيضا أكليت بمناقشات، آية السؤال أيضا أكليت، الروايات بعض الروايات نوقشت في أساميدها، بعضها نوقشت في متونها، بعضها نوقشت في دلالتها. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي هو الإجماع، لأن الإجماع تعرفون هناك تعارض واضح بين إجماع السيد المرتضى وإجماع الشيخ الطوسي. السيد المرتضى ينقل إجماع الطائفة على عدم حجية خبر الواحد وأنه باطل وأنه بدعة، الشيخ الطوسي شيخ الطائفة ينقل يدعي إجماع الطائفة على أنه حجة وأن الطائفة يعملون بأخبار الآحاد. فيبقى عمدة الدليل بناء العقلاء، ترجع حتى إلى الذين لم يسلكون مسلك التدين، مع ذلك يعودون على خبر الثقة، يبحثون عن الطبيب الحاذق. يعني هم ما عندهم أصلا القضايا اللي احنا عندنا، بس مع ذلك لا يعني لا أنه بحيث يوصل إلى حالة بحيث يعرض نفسه للخطر عند طبيب لم يكن حاذقا، إنما يسأل من الطبيب الحاذق حتى أنا أذهب وأعالج نفسي وأعطي حياتي بين يديه بين يديه. فيسأل الثقة، فالرجوع إلى خبر الثقة والاعتماد على خبر الثقة قد قامت عليه سيرة العقلاء، وأمضى الشارع الأقدس على ماذا؟ أمضى الشارع الأقدس تلك السيرة. قال لما ثبت من سيرة الناس ربنا الناس أي العقلاء، يعني ما له علاقة بالمسلمين وغير المسلمين، لما ثبت من سيرة الناس في الاعتماد على خبر الثقة الواحد، فمتى لم يعارض قول الرجال في قول آخر يستقطير أو يوجد التوقف، عند ذلك يؤثر فيه ويعتمد عليه. أما إذا صار لمعارض عند ذلك عند القواعد التعارض، إذا حكينا إن شاء الله بعد قواعد التقييم. حكي هذا الرأي عن الشهيد الثاني في كتابه الدراية وصاحب المدارك وصاحب المعالم وآخرين. صاحب المعالم يجد هذا الرأي في مسألة حجية خطر الواحد. الرأي الثالث الاجتهاد، وأنه من باب الفتوى والاجتهاد، ويقصد به أن تقييمات الرجاليون هي نتائج اجتهادية توصل إليها الرجاليون عن طريق ما اعتمدوه من قواعد علم الرجال وتطبيقاتها على ما وقفوا عليه من تقييمات المتقدمين أو من قرائن صاحبت ذلك. فاجتهاد شوف وين وصل، حكم باجتهاده بنظره الذي توصل إليه، قيم له حال هذا الراوي. حينئذ ولازم هذا الذي يسلك هذا المسلك إذا كان مبنى الرجال هو أن تقييم الرجال من باب الاجتهاد والظن الاجتهادي، فعليك ماذا؟ فعليك أيضا أن تجتهد أنت أيها الفقيه. ولازم هذا أن على الفقيه الذي يروم الذي يقصد معرفة مستوى سند الحديث الذي يدخل في إطار بحثه الفقيه، لأنه هو في بحث فقهي وانت غالب منها ما تدرس حتى تستفيد منها وانت في البحث الفقهي. فلذلك ارتباط وثيق بين أن يكون الإنسان فقيها وبين أن يكون ماذا؟ رجاليا. فهذا الحديث الذي هو في إطار بحثك إذا تعرف مدى صحة سنده، مدى صحة التعويل عليه، فحينئذ ترجع إلى تقييمات الرجالين القدامى وتؤمن اجتهادك مثل ما هم عملوا اجتهادهم، تؤمن اجتهادك. فلا بد هذا المسلك يؤكد على الفقيه أن يكون رجاليا، يؤكد على أن الفقيه هو أيضا يكون رجالي، يعني مو أنه وصل ما تعرف أن الرجال يصير الفقيه، يكون أيضا يعمل اجتهاد الرجالي حول هاي التقييمات القدامى حتى يصل نظره إما إلى الموافقة وإما إلى مخالفة، حتى يصير عنده حجة أمام الله سبحانه وتعالى بأنني الآن اجتهدت وفرطت تمام وسعي وعرفت بأن هذا الراوي لا يمكن التعويل عليه حينئذ. فلذلك عرفت عن هذه الرواية وما استدللت بها وما استنبطت الحكم منها، وإنما استنبطت الحكم من رواية أخرى. قال ولازم هذا أن على الفقيه الذي يروم كذا أن يجتهد هو الآخر. هذا التعبير هو الآخر معروف تعبير بلاغ، لأنه ذاك اجتهد أنت الآخر راح تكون مجتهد. فيستعمل الفقيه ما لديه من وسائل اجتهادية ويطبق ما يعتمد من قواعد رجالية ويستند على هذا كل إشارة إلى إن شاء الله أنه هو يكون عنده مباني رجالية أيضا، يعني هو عنده طاعن في علم الرجال، شنو القواعد الرجالية اللي يعتمد عليها؟ يستعملها، يبحث حولها، يطبقها، يشوف نظرة وين وصل، ويستند إلى نتائجه في مجال البحث الفقهي تماما كما فعل الرجاليون المتخصصون، مثل ما ظلوا فعلوه هو هم يفعل. ولذلك جمع من العلماء ذهبوا إلى هذا الرأي. لذلك ألزم الفقيه أن يكون رجاليا، أما على سائر المثالث لا. ترجع إلى قول الرجال من باب الشهادة، فحينئذ حتى أنت مو رجالي، إذا شفت تقييمان قادران من رجاليين لا كلام فيهما يعني عادلان، وكان التقييمان متوافقين من حيث المدلول، عند ذلك ماذا تحكم بما قاله حينئذ؟ أقول لي يرجع الخبرة، يقول أنا أرجع إلى هذا من باب أنه هذا من أهل الاختصاص، النجاح من أهل الاختصاص، الطوسي من أهل الاختصاص مثلا، يحتاج أنه يجتهد هو ويتعب نفسه كثيرا، مثل ما أبو مبنى الاجتهاد، أبو مبنى الاجتهاد يقول لا، قول أنت أيضا أيها الفقيه تجتهد حول ذاك التقييم، يعني حول تقييمات القدامى. المسلك الرابع أهل الخبرة، ويراد بها أن التقييمات التي ينقلها الرجاليون في حق الرواة هي نتائج شنو؟ هي نتائج ممارسة، نتائج اختصاص في معرفة أحوال الرواة. وإن شئت قلت بتعبير آخر إن الذين كانوا يتقدمون لتقييم حال الراوي هم من أهل التخصص والخبرة في هذا المجال، فعند ذلك عندما ترجع إليه من باب رجوعك إلى أهل الاختصاص. والسيرة أيضا، السيرة أيضا قائمة على رجوع الإنسان الجاهلي إلى أهل الاختصاص وأهل المهتمين في ذلك الفن والعمل بقولهم. المبنى الخامس المثوق، المثوق الشخصي، وأعني به اعتماد الفقيه في معرفة صحة إسناد الرواية، اعتماد على منه؟ على الإمارات، أو الأحرى على الأمارات، جمع أمارة، على الأمارات والقرائن التي تحيط بالرواية. يرجع للأمارات، يرجع للقرائن التي تحيط بالرواية والتي يستفاد منها وثاقة الراوي، أو يستفاد منه الوثوق بصدور الرواية، وهو الطريق الذي سلكه المحقق الهمداني رحمه الله، فقد نقل عنه في التنقيح، نقل قرع النقل جزء الفاضل المامقاني في كتاب التنقيح في شرح العروة، قوله ليس المدار عندنا في جواز. هذا ليس المدار قول منه، قول المحقق الهمداني، ليس المدار عندنا في جواز العمل بالرواية على منه؟ على اتصاف الرواية بالصحة المطلوبة واقعا، لأنه إذا جعلناها عنقنا، إذا جعلنا جواز العمل بالرواية متوقفا وأنطناه بمن؟ باستطافة الصحة المطلوبة الواقعية، عند ذلك لازم شنو؟ لازم نتحدث العدالة الواقعية في الرواة. وهل هذا أمر بميسور عندنا؟ أكيد لا. نعم عند المعصوم محتمل موجود هذا المعنى، لأنه قد هو عنده طرق ليست تلك الطرق موجودة عندنا، عندنا ما يمكن نجعل يعني نجعل جواز العمل بالرواية متوقفا على منه؟ على استطاعة الصحة المطلوبة واقعا، وإلا فلا يكاد يوجد خطر يمكننا إثبات عدالة رواته على طريق التحقيق والدقة العقلية، لولا البناء على المسامحة في طريقها والعمل بظنون غير ثابتة الحجية. لا يمكن القول بأن جواز العمل بالرواية متوقف على استطاعتها بالصحة المطلوبة، وإنما ماذا؟ وإنما بل المدار على وثاقة الراوي، هذا على مبنى، أو الوثوق بصدور الرواية، المبنى الثاني في يعني المبنى الآخر المثالث الرجالي. وإن كان هذا الوثوق، وإن كان الوثوق بصدور رواية بواسطة القرائن الخارجية التي عمدتها هي أول قرائن ما يقارب 20 قرينة يذكرها صاحب الوسائل في الخاتمة، لكن عمدتها كون الرواية مدونة في الكتب الأربعة، يعني أي رواية إذا كانت مدونة في الكتب الأربعة والمشايخ الثلاثة العظام دونوها في كتبه الأربعة هاي قرينة من القرائن التي توجب الوثوق في صدور الرواية. مو الوثوق الراوي، ما يثبت لك وثاقة الراوي، وثاقة الراوي يحتاج بحث شخصي، أنت كنت تبحث. أكو مسلك مثالي عندنا في علم الرجال، مسلك يرى بوثاقة الراوي، فعند ذلك كنت تبحث هذا الراوي يثبت عندك وثاقة هذا الراوي هذا الراوي هذا الراوي هذا الراوي. وأما إذا شفت هاي الرواية مدونة في الكتب الأربعة يعني ما لها علاقة، هاي مو قرينة عندي. ليش؟ لأنه مبنى شنو؟ وثاقة الراوي. تكون في الراوي تبحث بنفسك عن وثاقته. أما إذا كان مسلكك الوثوق بصدور رواية، خوف الوثوق يحصل بقرائن خارجية، منها وجود هذه ورود هذه الرواية وتدوينها في الكتب الأربعة. وبعد أو مأخوذة من أصول معتبرة، عندنا أصول معتبرة، إذا هاي مأخوذة من تلك الأصول هاي الرواية، عند ذلك يحصل لديك الوثوق بصدورها مع اعتناء الأصحاب فيها. يعني هاي دونت بالأصول المعتبرة المعتبرة، لاحظت الأصحاب يعني فقهاء الإيمانية قد اهتموا بتلك الرواية وعنوا بها في بحوثهم الاستدلالية، عند ذلك يحصل لديك الوثوق بصدور الرواية وعدم إعراضهم عنها. نقاط إلى ولأجل ما يقول محقق الهمداني، ولأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتي على ترك البحث عن حالهم، بعد ما أنا أبحث عن حالهم واحد واحد، وإنما إذا صار عندي وثوق بصدور رواية هذا خاتم. هذا معناه شنو؟ معناه أنه اختار مسلك الوثوق الاطمئنان، إن حصل لديه وثوق بقول التقييم الرجالي أخذ به عمل به، وإلا فلا يعمل. ونسب هذا الرأي إلى المشهور واختاره المحقق الهمداني. يقول المصنف: وبعد أن استعرضنا الآراء في المسألة مع الإلماع خاصة إلى الدليل، ينبغي أن نشير إلى أن المنهج السليم لمعرفة واقع التقييم هو أن نشوف شلون المنهج حتى نختار لا قوي.